وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البغدادي رحمه الله تعالى عليه، قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام،
ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قوله رحمة الله تعالى عليه: اعلموا، ابتدأ البربهاري رحمة الله تعالى عليه كتابه التي ذكر فيها مسائل الاعتقاد بكلمة اعلموا، وكلمة اعلموا قد ابتدأ فيها بعض المصنفين والمؤلفين لكتبهم، وهذه الكلمة اعلموا أو اعلم يراد منها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب من أجل أن يجذب سمعه ويحضر كذلك قلبه، لأن ما بعد هذه الكلمة يذكر فيها مسألة هامة، ويذكر كذلك فيها أمر مهم. وهذا الأسلوب وارد في كتاب الله، ووارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فابتدأ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم وهذه المسألة الكبيرة وهي التوحيد، ابتدأها بكلمة اعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وأما ما ورد في السنة النبوية فما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، أضرب غلاما لي بالصوت، قال: فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت، يعني ما فقه ولم يعلم من هذا القائل. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، أي من شدة الغضب عند أن كان يضرب غلامه. قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أي أن قدرة الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل من قدرتك على هذا الغلام في ضربه. قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. حصل الأمر أن كلمة اعلم أو اعلموا هذا الأسلوب وارد في كتاب الله، ووارد كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يراد بها جذب سمع المخاطب وكذلك إحضار قلبه ليعي وليصغي إلى هذا الأمر المهم العظيم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذا الأمر يحتاج قبل أن نعرف صحة هذه القاعدة لابد أن نعلم ما معنى الإسلام، ولابد أن نعلم ما معنى السنة، ثم بعد ذلك نبني الحكم: هل الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام؟ فإن الإسلام له معنيان، لابد أن تعلم بأن الإسلام له معنيان وأن السنة لها ثلاثة معان إذا لابد أن نعلم معنى معاني الإسلام والسنة حتى نعرف هل هذه القاعدة صحيحة أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فالإسلام له معنيان، وذلك لوروده تارة مع الإيمان وتارة منفردا عن الإيمان. هذه قاعدة لابد أن نعرفها في بيان معنى الإسلام. إذا قال لك قائل ما الإسلام، عرف الإسلام، لا تستطيع أن تعرفه تعريفا وأن تأتي له بحد واحد مطلقا، لا، لأن الإسلام يختلف معناه، فإنه قد جاء في الكتاب والسنة منفردا عن الإيمان، فله تعريف خاص، وجاء في بعض النصوص مقترنا بالإيمان فله تعريف آخر، إذن أنت إذا طلب منك تعريف الإسلام فقل هل تريد تعريف الإسلام من غير أن يقترن بالإيمان أو مع اقترانه بالإيمان، لأن النصوص وردت بهذا وهذا، ويختلف معنى الإسلام بانفراده وباقترانه مع الإيمان. فمثال انفراد الإسلام دون الإيمان قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أنت إذا نظرت إلى هذه الآية تجد بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمان. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر ربنا عز وجل الإسلام في هذه الآية والتي قبلها ولم يذكر معه إيمان. وهكذا في السنة النبوية، كما تعلمون حديث البراء ابن عازب، وذلك في سؤال الملكين منكر ونكير للميت، فيأتيانه فيقعدانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فذكر الإسلام ولم يذكر معه ماذا؟ الإيمان. إذن ما هو تعريف الإسلام إذا لم يذكر معه الإيمان؟ فقل الإسلام هو ما اشتمل على شرائع الدين، من الأمور القولية والفعلية والاعتقادية. الإسلام ها هنا إذا جاء به منفردا عن الإيمان يشمل سائر أمور وشرائع الدين القولية وكذلك الفعلية وكذلك الاعتقادية. هذه قاعدة لابد أن تحفظها. إذا ورد الإسلام بدون الإيمان ما هو الإسلام؟ الإسلام ها هنا يشمل سائر شرائع الدين وأوامر الدين القولية والفعلية والاعتقادية. وهكذا الإيمان، إذا جاء منفردا عن الإسلام فإنه يكون بمثل هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن انفرد ماذا؟ انفرد إيش؟ الإيمان، ولم يذكر معه إيش؟ الإسلام. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة. ها هنا ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام. إذن ما هو تعريف الإيمان إذا جاء منفردا عن الإسلام؟ حينئذ قل الإيمان ما يشمل شرائع الدين القولية والفعلية والاعتقادية. فيعرف الإيمان بما عرف به إيش؟ الإسلام. متى؟ إذا انفرد الإسلام عن الإيمان والإيمان عن الإسلام. إذا الحالة ثانية، إذا ورد الإسلام مع الإيمان، إذا ورد الإسلام مع الإيمان، مثل قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ها هنا ورد إيش؟ الإيمان مع الإسلام، ورد الإيمان مع الإسلام. وهكذا حديث جبريل الذي تعرفونه، في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءه فسأله عن الإسلام وسأله كذلك عن الإيمان جميعا. ها هنا اقترن الإسلام مع الإيمان والإيمان مع الإسلام. إذن ما هو تعريف الإسلام إذا جاء مع الإيمان، وما تعريف الإيمان إذا جاء مع الإسلام؟ الجواب أن ذلك قد عرفه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام بكلمة مختصرة. الإسلام إذا جاء مع الإيمان فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح من قول وفعل، من قول مسموع ومن فعل مرئي. هذا هو تعريف الإسلام إذا اقترن مع الإيمان. وما هو تعريف الإيمان إذا اقترن مع الإسلام؟ كذلك عرفه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن حصل الأمر، نخرج بقاعدة قعدها العلماء في تعريف الإسلام والإيمان. ما هذه القاعدة؟ القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذه قاعدة لابد أن تحفظها من أجل أن تكون كالمختصر لك فيما سبق. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. ما معنى إذا اجتمعا؟ ها؟ إذا اجتمعا في إيش؟ في نص واحد. إذا اجتمعا في نص واحد. افترقا، ما معنى افترقا؟ افترقا في المعنى. فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال القلبية، الأعمال القلبية. وإذا افترقا اجتمعا. وإذا افترقا في النص، وجد الإسلام بدون إيمان، ووجد إيمان بدون إسلام. وإذا افترقا اجتمعا. اجتمعا إيش؟ اجتمعا معنى، اجتمعا معنى. فيعرف الإسلام بما يعرف به الإيمان، ويعرف الإيمان بما يعرف به الإسلام. إذن الآن نستطيع أن نعلم ما هو مراد المصنف رحمه الله بالإسلام، فقال: اعلموا أن الإسلام. إذن ما هو الإسلام؟ ها هنا ما هو الإسلام؟ ماذا؟ ما اشتمل على شرائع الدين. ليش؟ لأن الإسلام ذكر بدون إيمان، لأن الإسلام ذكر بدون إيمان. إذن الإسلام ما اشتمل على شرائع الدين. إذن نحفظ هذا الأمر، نحفظ هذا الأمر، أن قول البربهاري اعلموا أن الإسلام هو السنة، المقصود بالإسلام كافة وجميع شرائع الدين. ثم قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، هو السنة. إذن ما معنى السنة؟ السنة في اللغة وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت العرب يقولون بأن السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة، سواء كانت محمودة او مذمومة، حسنة او قبيحة، هذه هي السنة في لغة العرب قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتستخدم العرب السنة بمعنى الطريقة وبمعنى الفعل، المحمود او المذموم، الحسن او القبيح، فهو بمعنى الطريقة والفعل مطلقا. اما في الشرع فان السنة لها ثلاثة معان. في الشرع السنة استخدم الشرع استخدم السنة على ثلاثة معان لم تكن العرب تعرفها، لم تكن العرب تعرفها إلا بعدما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما هي هذه الثلاثة المعاني؟ المعنى الأول للسنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه، ندب أي استحبه، أو ندب بمعنى الاستحباب وهو ما يقابل الأمر والفرض، مما لم ينطق به القرآن. هذا المعنى الأول. ما هي السنة؟ السنة في المعنى الأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه ومما لم ينطق به القرآن، مما لم ينطق به القرآن، هذه هي السنة. وإذا ذكرت السنة في الأحاديث النبوية فاعلم بأنها هذا بأن السنة يشمل هذا التعريف، يشمل هذا التعريف غالبا غالبا. إذا ذكرت السنة في الأحاديث النبوية فالمراد بالسنة ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر أو نهي أو ندب مما لم يرد في القرآن، مما لم يرد في القرآن. وأنت تعلم بأن العلماء يقولون أدلة الشرع الكتاب والسنة، أدلة الشرع الكتاب والسنة. ما هو الكتاب؟ القرآن. وما هي السنة؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو المعنى الأول للسنة. ما هي السنة في المعنى الأول؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق به القرآن ولم يرد في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن السنة ترد في الأحاديث بهذا المعنى؟ الجواب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فيؤمهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. قال الطيبي في شرح هذا الحديث قال: قوله فأعلمهم بالسنة أي بالأحاديث، أي بالأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالمراد بالسنة الأحاديث المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يرد في القرآن. هذا هو المعنى الأول للسنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، فنزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، وعلموا من السنة. الحديث في الصحيح من حديث حذيفة ابن اليمان. فقال الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث قال: قوله علموا من السنة، قال: السنة ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الأحاديث. هذا هو المعنى الأول، السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم ينطق به القرآن ولم يرد في القرآن. المعنى الثاني من معاني السنة وهو المستحب. المستحب ترد السنة في الأحاديث ويراد بها المستحب، وهو ما يقابل الفرض الواجب. وأنتم تعلمون أن الفقهاء يقولون باب فروض الصلاة وسننها، باب فروض الصلاة وسننها، فالسنن المستحبات والفروض الواجبات. وأما الدليل فما رواه البزار في مسنده بسند صحيح أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. فالمراد بالسنة الأمر المستحب، لأنه يستحب للعبد إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، فوردت السنة ويراد بها المستحب. المعنى الثالث للسنة هو ما يشتمل عليه أو ما تشتمل عليه الشريعة. ترد السنة ويراد بها شريعة الدين من الأوامر والنواهي وكذلك المستحبات، ومن كذلك الأمور العقدية ومن الأمور الفقهية من المعاملات إلى غير ذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن موسى ابن سلمة الهذلي، عن موسى ابن سلمة الهذلي قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا أتيت مكة، كيف أصلي إذا أتيت مكة ولم أصلي مع الإمام؟ قال ابن عباس: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له: ركعتين، يعني المسافر إذا سافر إلى مكة لحج أو عمرة أو لغير ذلك، فإذا لم يصلي مع الإمام المقيم فإنه يصلي الرباعية ركعتين. فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشرح الممتع عند أن ذكر هذا الأثر قال: والمراد بالسنة الشريعة، المراد بالسنة الشريعة. إذن انتهينا من هذا الباب ومن هذا الفصل، وهو أن السنة تأتي بمعنى الأحاديث المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون القرآن، والسنة تأتي بمعنى الأمور المستحبة، والسنة ترد ويراد بها الشريعة ويراد بها شرائع الدين. إذن إذا أتينا إلى كلام البربهاري رحمة الله تعالى عليه، اعلموا أن الإسلام هو السنة. يكون المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ المعنى صحيح، فإن المراد بالإسلام شرائع الدين، والمراد بالسنة ها هنا شرائع الدين. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ثم بعد ذلك فائدة مهمة ذكرها ابن رجب وذكرها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما، وهي أن السنة، لفظ السنة ترد في كلام السلف المتقدمين، أن السنة ترد في كلام السلف المتقدمين ويريدون بها الشريعة، ويريدون بها الشريعة، يعني يريدون بها أقوال اللسان وكذلك أعمال الجوارح وكذلك أعمال القلوب، يريدون بها العبادات ويريدون بها الاعتقاد. إذا وجدت كلاما للسلف من المتقدمين يذكرون السنة فإنهم يريدون بالسنة الشرائع، شرائع الدين. وهذا قد روي عن جماعة من السلف كالحسن البصري والأوزاعي وكذلك الفضيل ابن عياض وغيرهم. وأما المتأخرون من العلماء فيأتون بكلمة السنة وينطقون بكلمة السنة. فأما المتأخرون فمنهم وهم قليل فيريدون بالسنة ما أراد بها السلف وكثير من المتأخرين يطلقون السنة ويريدون بها مسائل الاعتقاد. ما الدليل على ذلك؟ من أن المتأخرين يستخدمون السنة ويريدون بالسنة تارة عند الأقلية شرائع الدين، الفقه والمعاملات وكذلك الأمور الاعتقادية، وعند كثير من المتأخرين يريدون بالسنة أمور الاعتقاد. الدليل على ذلك كتبهم فإن مثلا الإمام المروزي ألف كتابا وسماه السنة. إذا قرأت في كتاب السنة للإمام المروزي تجد بأنه ذكر في كتابه مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه كذلك الإمام البغوي له كتاب، ما اسمه؟ نفس كتاب البربهاري، ايش اسمه؟ شرح السنة، كتاب موجود مطبوع مشهور. البغوي اذا نظرت في كتابه شرح السنة فانه ذكر الامور الفقهية والامور الاعتقادية. هذه عند او هذا المعنى عند قلة من المتأخرين. واما الكثير من المتأخرين فانهم يطلقون السنة ويريدون بها الاعتقاد. مثلا كتاب السنة للخلال، والسنة لعبد الله بن احمد، والسنة لحنبل بن اسحاق، والسنة للاثرم، والسنة للطبري، والسنة للطبراني، والسنة للجعفي، والسنة للللكائي، وغير هذه الكتب الكثيرة التي يسميها أصحابها ومؤلفوها السنة، ويريدون بذلك مسائل الاعتقاد ليردوا على أهل البدع فيما خالفوا فيه مسائل الاعتقاد. فقوله رحمة الله تعالى عليه: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، هذا كما سمعت معنى صحيح. قال: لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لأن هذا المعنى هو المعنى الآخر، فكلاهما كالشيء الواحد قال رحمه الله: قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، من ها هنا حرف جر وهو للتبعيض، وعلامة ذلك إذا أردت أن تعرف هل من للتبعيض أو ليست للتبعيض، فإذا كانت للتبعيض فإنه يصح أن يحل محلها كلمة بعض فقول البربهاري رحمة الله تعالى عليه: فمن السنة، أي فبعض شرائع السنة، فبعض شرائع السنة لزوم الجماعة. فالسنة جاءت وفيها عدة شرائع، وفيها عدة أوامر، وفيها عدة مسائل، ومن هذه المسائل لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. والدليل على أنه قد جاء في السنة لزوم الجماعة أحاديث كثيرة جدا، وأحاديث لزوم الجماعة من السنة النبوية الصحيحة، قال ابن القيم بأنها مستفيضة، أي أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لزوم الجماعة ووجوب لزوم الجماعة. من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الشر يعني الفتن. كان الناس يسألونه عن الخير، أي عن الأوامر والواجبات والمستحبات كي يمتثلوا ويعملوا بها. قال: أما هو، قال: فكنت أسأله عن الشر، يعني عن الفتن. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ والدخن أي من الأحقاد ومن الأمور المفسدة، يعني بأن الخير القادم بعد ذلك الشر بأنه ليس بصاف كالخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه خير محض. لكن هذا الخير الذي سيرد بعد الشر خير، لكن فيه من المنغصات وفيه من المكدرات. قال: وفيه دخن. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون الناس بغير هدي، أي بالبدع والشبهات والمخالفات والأهواء والضلال، تعرف منهم الحق الذي جئت به وتنكر منهم أشياء لم أأتي به. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة إلى أبواب جهنم، يدعون الناس بالبدع والضلالات والكفريات والشبهات والأهواء والخرافات والشركيات، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها، من وافق هؤلاء الدعاة إلى البدع والشركيات والكفريات والخرافات ألقوه في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صف لنا هؤلاء الدعاة إلى أبواب جهنم. الذين من أجابهم قذفوه في جهنم. قال فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الدعاة إلى الشر، هؤلاء من جلدتنا، يعني قال بعض العلماء أي من عشيرتنا أي من قريش، وقال بعضهم من ملتنا أو من جنسنا، وهذا أقرب تأدبا وتلطفا مع مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمراد من جلدتنا أي من ملتنا أو من جنسنا. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، فماذا تأمرني، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن عمرت إلى ذلك الزمن فوجدت دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إلى أفكارهم وأهوائهم وضلالتهم قذفوه في النار، ماذا تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الشاهد، تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم حذيفة ابن اليمان، وهو إلزام لسائر الأمة الذين هم يدركون هذا الزمن وهذه العصور وهذه الفتن والمحن، فإنه الواجب عليهم أن يلزموا جماعة المسلمين وأن يلزموا إمام المسلمين. قال حذيفة: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا جئت على زمن وعلى دهر وعلى وقت ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، كل قبيلة لها إمام، وكل عشيرة لها إمام، وكل قرية لها إمام، وكل بلد لها إمام، تمزق وتفرق وذهب الأمن وذهب الأمان إلى غير ذلك. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال حذيفة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يوصيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه وصية عظيمة لابد أن ندرك معناها وأن كذلك نفقه وأن نفقها كذلك مسائلها. إذا وجد هذا الزمان وهو التشتت والتمزق والتفرق والتحزب، وأصبح المسلمون في جماعات متناحرة متقاتلة، لا أمن ولا أمان، ليس ثم أمن ولا أمان بالكلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة. ما معنى ذلك؟ ولو أن تعض بأصل شجرة، قال بعض العلماء: ولو أن تعض بأصل شجرة كناية عن مكابدة المشاق ومكابدة الصعاب حتى لا تنخرط ولا كذلك تجتمع ولا تدخل في جماعة من هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب. وقيل: ولو أن تعض بأصل شجرة، قيل المعنى كناية عن العزلة والخروج من المدن التي فيها الفتن، لأن الشجر خارج المدينة، ولو أن تعض على ولو أن تعض بأصل شجرة، قالوا الشجر خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نأتي إلى الشجر، يعني أن نخرج من المدن التي فيها الفتن والمحن والبلايا والضلالات والمعاصي والفجور، فنخرج من تلك المدن إلى أماكن ننعزل عن هذه الفتن وعن هذه المحن. هذا دليل، بل هذا حديث عظيم يبين لنا وجوب لزوم الجماعة ولزوم كذلك إمام المسلمين. كذلك مما ورد من الأحاديث النبوية في وجوب لزوم الجماعة ما رواه الإمام أحمد من حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي أن هذه الثلاث الخصال وهذه الأمور الثلاثة من تمسك بها فإنه يستصلح له قلبه ويبعد عن القلوب أمراض القلوب من الفساد ومن العيوب ومن الآفات ومن الأحقاد ومن كذلك الحسد والتشاحن والتباغض إلى غير ذلك. هذه الثلاثة الأمور وثلاثة الخصال هي دواء للقلوب. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، هذه الخصلة الأولى، إخلاص العمل لله. الثانية: مناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر. الثالثة: لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. والحديث صحيح، وذكره شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الصحيح المسند. كذلك مما ورد فيه لزوم الجماعة ما رواه الترمذي في سننه من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن، وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. السمع القبول، والطاعة الامتثال والانقياد لولاة الأمور فيما أمروا به من الطاعة، فيما أمروا به من الطاعة، السمع والطاعة. والجهاد معروف، والهجرة، والمراد بالهجرة الخروج من مكة إلى المدينة، وذلك قبل أن تفتح مكة، وذلك قبل أن تفتح مكة. ويدخل في ذلك كما قال العلماء في الهجرة: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ويدخل كذلك في الهجرة: الهجرة من دار البدع إلى دار السنة، ويدخل كذلك في الهجرة: هجرة المعاصي إلى التوبة، هجرة المعاصي إلى التوبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة. وكذلك ما رواه، وهذا الحديث كذلك في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك مما ورد في لزوم الجماعة ما رواه ابن أبي عاصم من حديث في السنة من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. ومن أراد بحبحة الجنة، والبحبحة يراد بها خيار الأمر ووسط الأمر، فمن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وأخيرا وهذا الحديث كذلك يصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وأخيرا ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة المتكاثرة المتعددة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لزوم الجماعة. واختلف العلماء في معنى الجماعة الواردة في مثل هذه النصوص والأحاديث على خمسة أقوال. اختلف العلماء في معنى الجماعة الواردة في نحو ومثل هذه الأحاديث المأمورون نحن بلزومها على خمسة أقوال، أصحها قولان. القول الأول أن المراد بالجماعة أهل العلم والدين، أهل العلم والدين، لا سيما صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سار على طريقتهم واقتفى منهجهم وأخذ عنهم. هذا القول الأول من القولين اللذين هما أصح تلك الأقوال الخمسة. القول الأول كما سمعت المراد بالجماعة هو لزوم أهل العلم وأهل الدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن تمسك بهديهم واقتفى أثرهم. وهذا القول قال به جماعة من العلماء كالإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام ابن حبان والإمام البربهاري في شرح السنة كما سيأتي معنا وغير هؤلاء العلماء. والمقصود بلزوم الجماعة إذا أردنا بالجماعة العلماء والصحابة من باب أولى، فمعنى لزوم جماعتهم أي عدم الخروج عن أقوالهم وعدم الخروج عن إجماعهم واقتفاء منهجهم وسلوك طريقتهم. هذا هو معنى لزوم الجماعة إذا كانت الجماعة هم العلماء. المعنى الثاني أن المراد بالجماعة ولاة الأمر الذين أجمع الناس عليهم وعلى أنهم حكام وأنهم ملوك وأنهم أمراء وأنهم سلاطين. فلزوم الجماعة على المعنى الثاني هو أننا نسمع ونطيع لولاة أمورنا، وهذا القول ذهب إليه الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. إذن فيكون معنى لزوم الجماعة على القول الثاني هو السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم منابذتهم وعدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم فيما أمروا به من الكتاب والسنة، لا كما يفعله أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة والرافضة كما هو معلوم من مذاهبهم وعقائدهم، هو الخروج عن الحكام ومقاتلة الحكام حكام المسلمين. إذن هذا هو معنى الجماعة، ولعل القولين معا إذا قلنا بأن الجماعة هو لزوم العلماء ولزوم كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا واعتقادا، فإنه يستلزم القول الثاني، لأن من منهج الصحابة ومن منهج العلماء الربانيين عدم الخروج على ولاة الأمور وعدم مقاتلة ولاة الأمور، فيكون المعنيان متلازمين متلازمين. فمعنى لزوم الجماعة عدم الخروج عن منهج الصحابة ومنهج التابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ومن منهجهم كما سمعت عدم الخروج على العلماء. نكتفي بهذا القدر. إيش؟ طيب، هنا إعلان عن الدرس. سيفتح الأخ صلاح كنتوش، طيب، حفظه الله، درسا في كتاب الورقات، وذلك في يوم السبت في ضاحي المسجد في الجهة الغربية الساعة 6:30. قال سيفتح الأخ صلاح كنتوش حفظه الله درسا في كتاب الورقات، وذلك في يوم السبت في ضاحي المسجد في الجهة الغربية الساعة 6:30 صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك.